أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالفقرة الثقافية طبعا بيقدم لنا إياها وبيعدها زميلي دكتور ناهد. يسعد مساكنا.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعينا الكرام.
اليوم ناهد رح نحكي عن اليوم العالمي للأرصاد الجوية اللي بيحتفل فيه العالم تخليدا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO حيز التنفيذ بتاريخ 23 آذار أو مارس من العام 1950. لكن رح نرجع للبداية معك، تعرف لنا ايه ما صارت وشو تاريخها قبل هالوقت.
بالحقيقة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مقرها جنيف في سويسرا، وهي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة اللي موجودة في الولايات المتحدة في نيويورك. كلياتنا نعرف أنه النشاط الاقتصادي العالمي والنشاط الاجتماعي بما فيه نحن كأشخاص أو كعائلات بيتعلق بالطقس، بيتعلق بالفصول، بتقلبات الجو، بالمناخ. وطبعا اللي عم يتحدث عن الطقس او المناخ او تقلبات الجو عم نحكي عن سقوط الثلج، هطول المطر، عن البرد، عن الحرارة الشوب، عن الجفاف، عن العواصف الى اخره. وياما تغيرت برامجنا اليومية او برامجنا في فصل معين او في سنة معينة بسبب اختلاف او تقلبات الظواهر الطبيعية في اللي بتمر فيها كل بلد او كل قارة. ومعروف انه منذ القدم حتى في الحضارات القديمة كان الانسان بيحاول على قدر الامكان ينظم حياته، ينظم نشاطه، ينظم كل ما يحيط من بيئة حسب الفصول. يعني منشوف دايما الحركة بتزداد مع الربيع من الصيف الى اخره. اليوم مع العولمة ومع أنه منقول أنه صار كوكب الأرض هو كقرية صغيرة، كلياتنا صرنا لازم نعمل نشتغل مع بعضنا لنحافظ على كوكبنا. وكلياتنا خاصة هلأ بالفترة الحالية اللي عم عيشها كل العالم لاحظنا أنه كوكبنا كوكب الأرض هو هش إلى درجة لم يكن أحد يتوقع، خاصة بما يخص التغيرات البيئية. طبعا عم نحكي التغيرات البيئية هي الاحتباس الحراري وكل ما يحصل من فيضانات وجفاف وإلى آخره في العالم. إذا رجعنا شوي في التاريخ إلى الوراء، وهون بحب أنه المستمعين الكرام باعتبار أنه نحن برنامج سوري بامتياز وعربي إلى كل الناطقين باللغة العربية، تابعوني بس بالسلسلة التأسيس. نشأت فكرة رصد الأجواء أو الفضاء في فيينا عام
1873.
وتأسست رسميا في روما، إذا كنا بفيينا صرنا بروما 1879، وتم تأسيسها رسميا لإدخالها إلى الأمم المتحدة في باريس 1951. الفكرة بالأساس بديت 1853. كلياتنا منتذكر أنه في القرن السادس عشر والسابع عشر ما كان فيها الملاحة الجوية، فما كنا نعتمد على الأرصاد الجوية في طبقات الأرض. وعم نحكي عن طبقات الأرض، عم نحكي على الغلاف الجوي اللي هو الأتموسفير وكل ما يحيط بالأرض من طبقات. نحن أكثر شيء بنعرف هو الأوزون والطبقات اللي بتطير فيها وسائل النقل الجوي والأقمار الصناعية إلى آخره. بدأت الفكرة عام 1853 لتنظيم الخرائط البحرية، لتنظيم الملاحة كمان. هلا اسمعوني منيح، بين فرنسا، بلجيكا، أمريكا، بريطانيا، البرتغال، السويد، روسيا، هولندا، النرويج والدنمارك،
كل هال يعني الأوروبا ما.
إذن منلاحظ شغلتين، ما في شيء ما فيه سياسة. إسبانيا استبعدت من الخرائط مع أنه الإسبان هن من اكتشفوا القارة الجديدة.
صحيح.
وهن إلى الآن عندهم كل القارة الجنوبية من أمريكا. أمريكا الجنوبية كلها بتتحدث إسباني مع صحيح. بعض الأجزاء اللي بيتحدثوا برتغالي. فالبرتغاليين استبعدوا الإسبان لأنه كانت منافسة هي بين البرتغاليين والإسبان، والبرتغاليين كانوا أقوى من الإسبان، ولكن اللغة البرتغالية تراجعت ما قبل الإسبان، فالإسبان رادوا مثل ما بقولوا ياخدوا محلهم، فالبرتغال دخلت في منظمة في تأسيس منظمة الأرصاد الجوية واستبعدوا الإسبان. الشغلة الثانية، ما في ولا أي دولة من دول أمريكا الجنوبية، إلنا ذكرنا أمريكا عم نحكي الشمالية، ما في ولا دولة من أمريكا الجنوبية ولا في ولا دولة من أفريقيا، واستبعدت كل الإمبراطورية العثمانية. بهذاك الوقت كانوا العثمانيين إمبراطورية تمتد
كبيرة صحيح،
فما في أي شيء ذكر للإمبراطورية العثمانية أو للدولة العثمانية، وبالتالي لا وجود لأي دولة عربية أو للغة العربية في هالمجال. برجع بعيد، إذا لاحظنا كمان طالما عم نحكي عن منظمة من منظمات الأمم المتحدة، منلاحظ أنه معظم المنظمات العالمية التابعة للأمم المتحدة هي تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. الأمم المتحدة في نيويورك أمريكا، FAO منظمة الأغذية والزراعة في روما،
صحيح.
اليونسكو الثقافة والعلوم في باريس، الأرصاد الجوية مثل ما حكينا قبل شوي في جنيف بسويسرا، وحتى البداية كانت هي سواء من روما أو من فيينا. إذن هي على الهامش، ولكن منلاحظ أنه مانا في العصر الحديث بعيدين عن اتخاذات القرارات، ولكن من سنة 1800 كنا نحن مستبعدين عن الخريطة السياسية واتخاذات القرارات. بدي الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية عام 1955، ومثل ما تفضلتي في البداية أنه اتخذوا يوم 23 آذار مارس من كل سنة. أما هالسنة سنة 2020 فكرست المنظمة هدف الأساسي أو الشعار الأساسي هي حماية البيئة وحماية الماء، الماء بشكل عام أو الماء النقي، لأنه كليهما أساس الحياة على هالكوكب، وعلى هالمادتين يتعلق استمرار البشرية أو الحياة على الأرض. ما بيخفي على المستمع اللي عم يتابعنا أنه السنوات العشر الماضية شهدت أعلى معدلات درجات الحرارة في التاريخ المسجل. التاريخ المسجل هو من القرن السادس عشر السابع عشر، قبل ما كان في تسجيلات دقيقة لظاهرة الاحتباس الحراري اللي ارتفع بشكل جنوني. نحن وقت كنا صغار كنا نسمع عن الجبال الجليدية ونتصور الجبال الجليدية. اليوم الناس بيروحوا على مناطق فيها جبال جليدية وبيتصوروا أمامها مثل وقت نحن بنتصور أمام أعمدة تدمر، لأنه هي في اندثار وفي ذوبان. ممكن للأشخاص اللي عم يتابعونا يتابعوا على الانترنت على الأحوال اللي وصلت فيها البيئة، اللي هي مثل ما بقولوا مصيرنا متعلق فيها، بيشوفوا أنه حتى في جبال جليدية حاليا عبيغطوهم بقماش، عبيغطوهم بلون أبيض حتى يعكس درجة حرارة الشمس
أشعة
الشمس وما تذوب. كلياتنا عم نلاحظ ارتفاع مستوى البحار، ارتفاع مستوى المحيطات. بالمقابل عم نلاقي جفاف الأنهار، اختفاء البحيرات، نشفان البحيرات الداخلية. في شيء خارجي مثل المحيطات والبحار، ولكن كل شيء أنهار وجداول داخلية عم بتجف والبحيرات الصغيرة عم تنشف. ولفترة قريبة كلياتنا نتذكر حرائق أستراليا اللي كانت واحدة من الأمثلة اللي فرقينا ما آلت إليه الحال
الطبيعة.
أو الأحوال في
أستراليا.
في أستراليا ولكن على الكرة الأرضية. شو أهداف المنظمة؟ إذا نحن قلنا الأرصاد الجوية، الأرصاد الجوية يعني هو رصد كل الطبقات الهواء اللي ما من سطح الأرض ونحن طالعين. الطبقات الأرضية هي عنا التروبوسفير، محل ما بتطير الطيارات أو الملاحة الجوية العادية، المناطيد إلى آخره. في عنا الستراتوسفير، هي المنطقة الأعلى تمتد حتى 50 كيلومتر عن الأرض للطائرات الحربية أو الطائرات الخاصة
الهليكوبتر
على الهليكوبتر تحت الهليكوبتر بالستراتوسفير. 85 كيلومتر طائرات هليكوبتر خاصة ممكن تصل، بس ما عندي يعني. وبنحكي عن الترموسفير، هي المناطق اللي بتسبح فيها بعيدا عن الجاذبية الأقمار الصناعية، ولكن في جاذبية ولكن ضعيفة جدا. في عنا المحطات الفضائية اللي هي بالإكزوسفير، المنطقة الخارجية قبل ما نطلع نهائيا عن الطبقات الجوية المحيطة في الأرض. إذا عملية الرصد هي رصد كل تحركات الجو، ومثل ما قلنا نحن في البداية كانت هي تحركات الأمواج، تحركات التيارات البحرية ليسهلوا عمل
الملاحة
أو حركة الملاحة البحرية. ولكن مع الوقت صارت منظمة الأرصاد الجوية تتعاون مع كل أعضاء أو كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ليجمعوا أكبر عدد ممكن من المعلومات. وهلأ منلاحظ أنه كلياتنا معنا آيفون أو معنا ما يشابهه من الهواتف الذكية، منلاحظ أنه ممكن نتابع الأرصاد الجوية في الساعة وفي اليوم وخلال 48 ساعة وخلال أسبوع وربما أكثر وفي كل المدن.
صحيح.
يعني نحن موجودين بموريال، نقدر نشوف بفانكوفر، نقدر نشوف في قارة أخرى، في مدينة أخرى، في دولة أخرى قديش درجة الحرارة. هذا كله بفضل المنظمة العالمية
حتى صاروا يتنبؤوا بالعواصف بالعواصف بكل أشكالها، بالتسونامي
هذا اللي بدي أحكي فيه. هذا ليس بتنبؤ ولكن هو رصد. كان يقولوا في تنبؤ، يتنبأ بحضور، كان يقولوا إذا شفنا هالي حول القمر يعني أنه غدا مثلا في مطر أو
غير دقيق.
ولكن هلأ باعتبار أنه كل الرصد يتم من خارج الأرض، يتم من
عبر الأقمار الصناعية،
عبر الأقمار الصناعية اللي هي خارج الغلاف الجوي، عم بتشوف الأرض من الأعلى، فبنفس الوقت عم بتشوف تحرك
كل العالم، كل الكرة الأرضية،
تحرك الرياح أو الغيوم أو العواصف أو الأمواج، عم بتشوفها من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي إلى شمال الكرة الأرضية وإلى جنوبها. بنفس الوقت وضعوا خرائط للطقس والملاحة، يعني خلال 300-400 سنة الماضية صار عندهم كم هائل من المعلومات. صرنا بنعرف هلأ كلياتنا بنعرف أنه في البحار في تيارات مائية إلى اتجاهات معينة، والمراكب أو البواخر تمشي مع التيار، أولا لأنه تصرف طاقة أقل لأنه ماشي مع التيار، اثنين لا يمكنها السير عكس التيار لأنه يسبب إلى مثلا
طبعا تأخير
تأخير أو إلى كوارث أخرى يعني. إذا ما عدنا نحكي بتنبؤات جوية ولا صرنا عم نحكي بوقائع جوية لأنه عم يشوفوها من أطراف أخرى من الأرض. من أهداف المنظمة كمان هي توحيد الخرائط. قبل كانوا في عصر الاكتشافات أو عصر النهضة الأوروبية كان البرتغاليين عندهم رموز أو خرائط، الإيطاليين كان عندهم، الإسبان، وما كانوا يفرجوا خرائطهم للآخرين لأنه اكتشاف طريق أو اكتشاف تيار بحري معين هذا مثل سر الصنعة ما بده يفرجوها إلى الأسطول الدولة الأخرى لتأخذ نفس الطريق. طبعا المنظمة عملت على توحيد الخرائط، توحيد البيانات، توحيد المصطلحات. مثلا بالطيارة اليوم في عنا شفرة مثل كود الهندي اللي عم بيسوق طيارة، نفس الشيء إذا عم بلتقي بالجو مع طيارة عم بيسوقها أمريكي أو عم بيسوقها صيني أو عم بيسوقها عربي،
طبعاً
كلهم بيعرفوا نفس المصطلحات،
لغة واحدة،
نفس الشفرة، نفس الرموز بما فيها الخرائط. أي طيار أو أي بحار اليوم بيمسك أي خريطة ممكن يقراها، مثل وقت نحن بنقرأ خريطة جغرافية نعرف وين الجبال وين الأنهار بالنسبة لهم للملاحة البحرية أو الملاحة الجوية، وبما فيها الملاحة الفضائية. يعني ما بنحكي على الفضائية، ولكن صار بالفضاء الأقمار الصناعية والمحطات الفضائية اللي بتدور في طبقات الغلاف الجوي إلى مدارات. يعني
طبعاً
لا يمكن لدولة أخرى أنه تبعت محطة فضائية وتدور بنفس المدار أو على نفس الفلك مستوى الفلك اللي عم بتدور فيه محطة تانية، لأنه بمرحلة من المراحل بدهم يتصادموا مع بعضهم. وفي الملاحة الجوية والملاحة البحرية لكل طائرة ولكل باخرة ولكل مركب له خط جوي، له كولوار، له ممر. هالممر سواء في الارتفاع سواء ما لازم يتجاوزه، لأنه قد يسبب
اصطدام
بطائرة أو بباخرة أخرى. كيف تعمل المنظمة بين كل هالدول وكل هالأعضاء الموجودين في الأمم المتحدة؟ تقريبا في 200 دولة مشاركة في المنظمة الدولية للأرصاد الجوية. بيعملوا على قدر الإمكان أن يكون في تواصل. يمكن هي أكثر منظمة ما فيها مقاطعة، لأنه أحيانا في منظمة الأمم المتحدة تقاطع دولة لسبب معين، ولكن في الأرصاد الجوية
كلهم موجودين
باعتبار أنه تأثير جغرافي جوي
طبعا.
ملاحة بحرية، ملاحة جوية إلى آخره، فكل
الدول
الأطراف تصل المعلومات كل يوم بيومه من دول الأعضاء أو من مراكز الأبحاث في دول الأعضاء إلى المنظمة العالمية، ومن المنظمة العالمية توزع المعلومات مجانا إلى كل دول العالم آنيا، مجانا آنيا وبدون أي استثناء. يعني ما نقول اليوم في هالدولة مقاطعة بسبب كذا وكذا، ما بتصلوا المعلومات، تنقل المعلومات مجانا وآنيا إلى كل دول العالم بدون أي استثناء
وبدون رسوم.
بدون رسوم طبعا المنظمات الدولية تتحمل الأعضاء، الدول الأعضاء المشاركة كل واحدة بتدفع حسب نسبة مدخولها أو الميزانية الدولة الرسمية. المنظمة كمان تنقل كل التقنيات الحديثة ونتائجها وأبحاثها ودراستها، تبعتها إلى كل دول الأعضاء. يعني أي جهاز يكتشف حديثا لرصد شيء معين، مثلا عواصف تورناد، عواصف جوية إلى آخره، أو نارية أو بحرية إلى آخره، كله بتنقله إلى بما فيها التقنيات إلى الدول اللي مشاركة. وقت نكون عم نحكي عن التقنيات الحديثة بنكون عم نلمس بشكل مباشر، طالما عم نحكي عن الجو، عن الزراعة، عن الطاقة، توليد الطاقة الهيدروليك، عم نحكي عن البيئة، واللي بيحكي عن البيئة والجفاف والمي إلى آخره عم نحكي معناتها عن الصحة. وبنحكي كمان نفس الشيء المواصلات جوية وبحرية. وبيقولوا في إعصار جاي من الشرق، قبل ما كنا نعرف، هلأ بيعرفوا الإعصار كيف عم بتحرك وبأي اتجاه وبأي سرعة
قوته
وين عم تبدأ تضعف قوته، فرأسا بينقلوا الأخبار إلى الدول الأخرى. طبعا عم نحكي وقت منقول عم بنقول المعلومات إلى الدول الأخرى، ولكن حتى في للدولة بنقلوها على مستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، على المستوى القاري، حسب المناطق. يعني مثلا دين نقلوا معلومة إلى سوريا، ما بنقلوا المعلومة إلى دمشق، بينقلوا المعلومة إلى مركز حلب، إلى مركز دمشق، إلى مركز دير الزور، إلى مركز اللاذقية، لأن العملية هي عم تتحرك. ولذلك صرنا نشوف على التلفزيون يقولوا بعد أسبوعين يصل يضرب الإعصار كذا، فبيبلشوا يغطوا البيوت، يغطوا المراكب، يتحضروا للمواجهة الإعصار. موجود عدة مكاتب إقليمية في كل القارات، ولكن برجع بعود إلى ما ذكرته، أنه للأسف في مكتب عربي وحيد هو يغطي كل منطقة آسيا الغربية، موجود في المنامة والبحرين، وهو مو مركز عربي، هو مركز أجنبي تابع للأمم المتحدة لرصد الأجواء، ولكن في المنامة في البحرين
مع الأسف. يعني وهن أعضاء بالمنظمة أيضا، يعني الدول العربية
مثل ما يعني بدها الحق يؤخذ ولا يعطى، فبدها واحد يناضل، واحد لازم يطالب، واحد لازم يكون عنده البنية التحتية لمنظمة أمم متحدة تحط مركز للأرصاد الجوية. يعني قد يتصور البعض أنه مركز الأرصاد الجوية عبارة عن جهاز عم تفتل بس يشوف سرعة الهواء، يتطلب الكثير من الدراسات الرياضية واللوغاريتمية، لأنه فيه كل الاحتمالات للحركة في الارتفاع وفي الاتجاه وعلى مستوى الأرض، لأنه ما بنقدر نقول عم بتحرك الهواء من الشرق إلى الغرب أو من الغرب، لأنه الأرض عم تتحرك، عم تدور حول نفسها وعم تدور بزاوية معينة، والهواء عم بتحرك باتجاه آخر. المنظمة بتمنح عدة جوائز عالمية للي بيعملوا تنمية وتطوير وتحديث في أجهزة الأرصاد الجوية، وبنفس الوقت تعطي منح دراسية للي بيحب
يدرس هالعلم.
ولكن للأسف نرجع إلى نقطة الانطلاق، معظم الأشخاص اللي بينالوا هالمنح الدراسية هن أبناء أو أعضاء، أبناء الأعضاء الموجودين في منظمات الأمم المتحدة، لأنه هن أول ما بيستلموا
المنح
بيستلموا القرارات أو الطلبات، أنه في وغالبا في الأمم المتحدة في سؤال كتير مهم بيسألوك، هل عندك شخص يعمل في الأمم المتحدة؟
الأفضلية لهم، يعني
تعطى الأفضلية إلى الأشخاص اللي عندهم ناس تشتغل سابقا في الأمم المتحدة. عن برامج المنطقة، عن برامج المنظمة بتقدم إلى كل المناطق مثل ما قلنا قبل شوي بدون أي استثناء خدمات عامة علمية، وبتعطي أيضا النصائح التقنية للطيران. مثلا بفلان منطقة اليوم لازم يوقف الطيران، أو لازم يكون
في عواصف
أو عواصف جوية أو
تلج أو
يعني. نعم، أو مثل ما بيقولوا رعد أو برق، يعني عواصف كهربائية. وكل حركة الطيران في العالم تتعلق بمنظمة الطيران الدولية اللي مرتبطة أساسا بمنظمة الأرصاد الجوية. منظمة الطيران العالمية تأخذ القرارات، ولكن اللي بيعطي المعلومات عن الطقس هي منظمة الأرصاد الجوية.
إذن كل المطارات أكيد والملاحة البحرية متعلقة، يعني الأوامر أو بياخدوها منهم أو المعلومات.
تماما، منظمة الأرصاد الجوية بتعطي إلى منظمة الطيران الدولي اللي مركزها في موريال، كمان في الشمال وليس في جنوب الكرة الأرضية. المنظمة كمان بتعطي غير الخدمات والنصائح، بتعطي كل التقنيات الخاصة بأمور الزراعة، بحيث أنه الموجودين على الأرض يستفيدوا من الهطولات المطرية لتجميعها أو تخزينها أو الاستفادة المثلى إلى في الوقت المناسب،
عودة للبيئة أيضا يعني.
طبعا كمان. طبعا وتعم نكون عم نحكي عن الزراعة، هي عم نحكي عن المزارعين بشكل عام، الزراعة، البساتين، الحراج، الغابات، ولكن كمان بنفس الوقت عم نحكي عن مربي المواشي، الدواجن اللي بيهتموا بالحشرات، صيادي السمك وغيرها. الحشرات قبل كنا ما نعرف إيه ما تيجي الجراد،
صح؟ مواسم.
هلأ مع الأرصاد الجوية نعرف إيه ما تيجي الجراد،
تابع على الأرصاد الجوية
نعرف إيه ما تيجي الجراد، ومنعرف من وين بده يجي الجراد، لأنه هن اللي عم يراقبوا الجو. هي المنظمة الوحيدة اللي بترصد الأجواء، طبعا من عدا منظمة الطيران العالمية
أكيد.
لأنه
هي أكيد غير مهمة هذه.
طالما عم نحكي عن الجراد، فهن كمان من أهمية وظيفتهم توقع الكوارث الطبيعية، مثلا مثل ما قلنا عصير قادمة، فيضانات،
سونامي.
من عدا السونامي،
ليه؟ ما هو
السونامي ما هو من الجو، السونامي
من
هو زلزال،
زلزال بالبحر.
اي الارصاد الجويه في بدايه الحديث ترصد الاجواء،
صحيح،
كل ما يتعلق بغلاف الهواء الارضي، كل ما يحيط الارض من غلاف. التسونامي هو زلزال ارضي تحت البحر. هلا البحر القاع هو ارض، بيصير زلزال بالارض، تتحرك المياه.
مين بيرصدوا هذا؟ مين اللي بيعطي الأخبار عن
في أجهزة، في أجهزة كشف الزلازل، ولكن إلى الآن للأسف العلوم غير دقيقة، وكلياتنا بنعرف أنه مين توقع وقت نحكي عن فيروس كورونا أنه بده مع أنه عنا كل العلوم الطبية وعنا كل المعطيات، بس ما حدا عارف أنه هالوباء بيجتاح العالم خلال فترة قصيرة. فالغلاف الجوي ممكن خلال الرصد من خارج الكرة الأرضية، عم نشوف تحرك الرياح، عم نشوف تحرك الحرارة، كيف تصادم الحرارة مع البرودة، منقول أنه بده يصير عواصف، بده يصير في زوابع، أو بده يصير في أعاصير بسبب اختلاف الضغط واختلاف الحرارة بين البرودة والحرارة في الجو. ولكن كل ما هو تحت الأرض من المستحيل حدا يتوقع. من الأشياء الضرورية، هلأ ممكن التسونامي وقت بدي بمنطقة معينة من ساحل بدو يشوفوا تحركه بس على سطح الأرض بعد ما ظهر التسونامي، صار يقولوا انتبهوا أنه الأمواج جاية باتجاه كذا وكذا، هذا الرصد الجوي. إذا هذا بنسميه تحذير مسبق أو إنذار لكوارث قد تصل إلى منطقة أو إقليم معين بعد ما اجتاحت إقليم في السابق. من برامج المنظمة تطوير تقنيات سواء محلية في عدة بقاع من العالم، وتربية وتعليم وتأهيل وتدريب بعض المختصين في دول، خاصة الدول اللي في طور النمو واللي بحاجة. ولكن أهم شيء هن النقطتين: واحد، إدخال التقنيات الرقمية. كلياتنا كنا نعرف يحسبوا اتجاه الريح أو سرعة الرياح إلى آخره بأجهزة ميكانيكية
معينة،
ولكن هلأ صار كله رقمي، وخاصة مع الحواسيب والكمبيوتر إلى آخره. ولأنه صار في كود لنا وفي شفرة حتى ينقلوها آنيا إلى كل دول العالم، ليعرف الإنجليزي والروسي والصيني والعربي والفرنسي بكل اللغات، فبينقلوها مباشرة إلى كل أنحاء العالم. النقطة الأخيرة هي حماية الغلاف الجوي للأرض بشكل متواصل. في حال فقدنا سيطرتنا على الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية، خسرنا حماية بيئتنا، صحيح، وعلى الحياة على سطح كوكب الأرض السلام.
هل معلومة صحيحة أنه بهالسنة ب 2020 بدأ الربيع بالأول من شهر آذار بالقسم الشمالي من الكرة الأرضية وفقا لعلم الأرصاد الجوية، خلافا لما هو معروف فلكيا ببداية الربيع 21 آذاري؟ اللي
ما عندي علم
يعني
بدقة.
أنه حتى بيرصدوا بطريقة معينة الربيع بأي ساعة بده يبدأ بأي وقت،
الاعتدال الربيعي بده يكون أنه عندهم الإمكانيات لرصد الفصول أنه بس واضح مثل ما بديت في الحديث أنه لاحظنا في خلال 10 سنوات الماضية إلى اليوم أنه في تبدلات جذرية كبيرة على الأرض، وواضح أنه المناخ تغير حتى في شمال الكرة الأرضية، ونحن عم نلاحظ هون بكندا أنه حتى الشتاء أصبح شتاء دافئ مقارنة
مختلف
بالفصول الشتوية الماضية.
صحيح.
طبعا في مشاريع كبيرة عم تعملها منظمة الأرصاد الجوية في أفغانستان، في دول متعددة بالتعاون مع الإفاءو منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وإلى غيرها، ولكن ما شفت خلال كل بحثي عن مشاريع ولا أي مشروع في أي دولة عربية. قدامنا بعض الوقت لتفادي الكوارث البيئية، المنظمة تحتاج إلى تأقلم وتطور سريع لأنه مؤسسة مثل ما شفنا سنة 1950، وما معقول أنه المنظمة تبقى بنفسها التطور البطيء سلحفاتي. العالم عم بتطور بسرعة والبيئة عم تتغير بسرعة، لازم من هون لعشرين سنة يعني بال2040 لازم يكون كل وسائلنا على الأرض وكل الأشياء اللي بنعمل حاليا لازم تتغير جذريا. وقت كنا صغار كانوا يقولونا بال2011 ده يتغير الأرض كلها بال2011، نحن بال2020 الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بيذكر في آخر مؤتمر صار في مدريد مؤخرا قبل 3 شهور في نهاية 2019، بيقول أنه كل دول العالم إلى اليوم وللأسف فشلت في تحقيق أي تقدم على المستوى البيئي، على مستوى تحسين الحياة أو تحسين الحيوية على الأرض للأسف. وكان مؤتمر دولي فيه كل الأعضاء، الدول الأعضاء الغنية في الأمم المتحدة، وما قدروا يتخذوا أي قرار، فخسروا فرصة هي أنه كانوا يقدروا يتفقوا على شيء معين يوصل الأرض أو المناخ أو البيئة إلى مرحلة أفضل في الأعوام القادمة، ولكن ما توصلوا إلى أي نتيجة.
يعني هلأ بدوا يهتموا بالبيئة أكثر، ويمكن مثل ما قلت لـ2040 ليتطلع
هذا السؤال لازم نسأله بقى لجريتا، هي اللي لازم تعرف وين نحن.
شكرا كثير لك ناهد على هالفقرة الثقافية، يعني شرحت لنا بالتفصيل عن شو هن الأرصاد الجوية، كيف بيتم الرصد.
أنا بعطي رؤوس الأقلام أو الخطوط العريضة، ونترك للمستمع أنه من هالكلمات اللي التقطها في البرنامج يتابع البحث أكثر عبر الانترنت، وما في أكثر من الصور والمواضيع حول هالأرصاد الجوية العالمية.
كل الشكر لك.
شكرا لكم.